www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، صدق الله العلي العظيم. خمسة. ما هو المقصود منه؟ هل المقصود ثلاث خمسات متفرقة؟ وإلى أي شيء ترمز هذه الأعداد؟ أم المقصود تاريخ معين؟ وما هو هذا التاريخ؟ الجواب: المقصود كلا الأمرين، تاريخ وأعداد متفرقة في أبعاد مختلفة. حديثنا في هذا اليوم عن السيدة الصديقة الصغرى، المعصومة الصغرى، سيدتنا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام. وهذا العدد عدد خمسة له مظاهر عديدة في حياتها المباركة. لاحظوا، أذكر لكم بعض مظاهر هذا العدد في حياتها. السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها لها علاقة وثيقة استثنائية، ربما لا نظير لها، علاقة أخوية بخامس أصحاب الكساء، وهو الإمام أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام. من جهة أخرى، السيدة زينب الكبرى هي خامس فرد في العائلة التي لا نظير لها في السماوات والأراضين، لم يكن لها نظير ولن يكون لها نظير. هذه العائلة كانت مؤلفة من أربعة: أمير المؤمنين، سيدة نساء العالمين، الإمام المجتبى، الإمام سيد الشهداء. فالسيدة زينب هي خامس أفراد هذه العائلة التي لا نظير لها. من جهة أخرى، السيدة زينب لها خمسة من الأولاد ذكورا وإناثا، وهناك أمور أخرى، والألطف من كل هذه الأمور أن تاريخ مولدها هو 5/5/5، ولدت في اليوم الخامس من شهر جماد الأولى، أي الشهر الخامس من السنة الخامسة للهجرة النبوية الشريفة. هل يمكن أن يكون كل ذلك من الصدفة؟ لا يمكن، خصوصا في هذه العائلة التي كل شيء فيها نزل من قبل الله عز وجل بدقة بالغة. ارتباط هذا العدد بهذه السيدة الطاهرة هذا يرمز إلى شيء، إلى رمز عظيم ربما يتمكن الإنسان أن يستكشف بعض جوانب وبعض أبعاد هذا الرمز من بعض الأحاديث الشريفة، وربما تخفى جوانب عديدة في هذا الرمز الخاص عنا بسبب عدم معرفتنا بكثير من الأمور الماورائية. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه القضية، إنما أترك هذا الموضوع بهذه الدرجة من الإجمال وأنتقل إلى نقطة ثانية. النقطة الثانية في حديثنا هي نقطة مؤسفة، مؤسفة جدا حقيقة. يؤسفني أن أتحدث عن هذه النقطة في مثل هذا المجلس المبارك، ولكن أحيانا الإنسان يضطر أن يتحدث عن بعض الأمور الواضحة رغم أنها واضحة، إلا أن تشكيك المشككين يسبب الاضطرار للإنسان. الإنسان يضطر الآن يتحدث عن أمور واضحة، البعض يشكك في الواضحات، بل البعض يشكك في البديهيات. السفسطائيون يشككون في أبده البديهيات، يقول لك من قال لك أن النار حارة؟ من قال لك أن الثلج بارد؟ من قال لك أن التمر حلو؟ من قال لك أن الشمس موجودة؟ من قال لك أنك موجود؟ يشككون في كل البديهيات السفسطائيون. فالإنسان أحيانا يضطر أن يتحدث عن أمور واضحة لأن البعض بدأ يشكك في هذه القضايا. هناك قضية معلومة، بدأ البعض يشكك في هذه المعلومة، وهي قضية حجية قول وفعل السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها. القضية بدأت في الواقع من التطبير. التطبير البعض يستدل لإباحة واستحباب التطبير بعمل السيدة زينب سلام الله عليها. لا أريد أن أدخل في تفاصيل التطبير إطلاقا، إنما البعض يستدل لاستحباب أو إباحة هذه الشعيرة الحسينية بعمل السيدة زينب. السيدة زينب فعلت هذا الفعل، فهنا جاء خصوصا في هذه السنوات الأخيرة، الثلاث سنوات الأخيرة، جاء البعض من الجهال، ولا أقصد إطلاقا والله شاهد علي أن أسب هؤلاء أو أشتم هؤلاء عندما أقول جهال، لا أبدا، إنما أبين واقع هؤلاء، حقيقة هؤلاء، حقيقة هذه الكلمة نبعت من جهلهم، يعني أناس لا يعرفون. فبدأ البعض، جاء البعض قال نعم صحيح السيدة زينب صنعت هذا الصنع، فعلت هذا الفعل، ولكن من قال أن فعل السيدة زينب؟ ومن قال أن قول السيدة زينب حجة؟ بدأوا يشككون في حجية قول السيدة زينب وفي حجية فعلها. من أي منطلق؟ من منطلق الجهل. هؤلاء ليسوا علماء، ليسوا فقهاء يعرفون حدود الحجية، يعرفون حدود الحجة واللا حجة، لا، أناس جهال، لله الحمد أناس من المؤمنين، من الموالين لأهل البيت عليهم السلام، لا يعادون أهل البيت إطلاقا، ولكن من منطلق الجهل طرحوا هذه القضية. لاحظوا بالنسبة إلى السيدة زينب سلام الله عليها، هناك فضيلة لا أتوسع في ذكر هذه الفضيلة، إنما فقط أشير إلى هذه الفضيلة. هناك فضيلة حازت عليها السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، ولم يحز عليها من الأولين والآخرين إلا أربعة فقط وفقط. وما أعظم هذه الفضيلة لو تأملنا فيها. وهذه الفضيلة هي أن السيدة زينب سلام الله عليها ولدت من أب معصوم بالعصمة الكبرى ومن أم معصومة بالعصمة الكبرى، وهذا ما لم يحصل على مثله أحد من الأولين والآخرين إلا أربعة آخرين غير السيدة زينب، والسيدة زينب خامسهم، وهم أولاد وبنات أبناء وبنات أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين. تجدون شخص آخر حاز على مثل هذه الفضيلة؟ هذه الفضيلة ليست فضيلة نسبية، لا، إذا تأملنا فيها فهي فضيلة عظيمة جدا، لها تأثيرات كبيرة في نفوس هؤلاء. هذا من جهة. من جهة أخرى، الفقهاء يعرفون حدود الحجية ولا حجية أم لا؟ سؤال. الفقيه مرجع التقليد يعرف أي شيء حجة وأي شيء لا حجة أم لا؟ إذا كان الفقيه لا يعرف، فمن يعرف؟ الفقهاء يعملون ليل نهار، يتعبون أنفسهم في استكشاف الحجة من اللا حجة، أصلا هذا تخصصهم. لاحظوا هذا الشيء بالنسبة إلى العديد من أجلاء أصحاب أهل البيت عليهم السلام، أمثال زرارة، أمثال محمد بن مسلم، أمثال ابن أبي عمير، وأمثال هؤلاء. الفقهاء، لاحظوا هذا الشيء، في الكتب الفقهية يتكرر مرارا الرواية تصل عن فلان عن فلان، كلهم ثقات، تصل إلى زرارة، تصل إلى محمد بن مسلم، تصل إلى البزنطي، أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، تصل إلى هؤلاء. عندما تصل الرواية إلى أحد هؤلاء، الفقهاء لا ينظرون من بعد هؤلاء إطلاقا، عندها رواية حج علينا بيننا وبين الله عز وجل، هذه الرواية حج علينا. لماذا؟ أحيانا أحد هؤلاء الرواة الأجلاء الثقات أحيانا لا ينسب القضية إلى إمام معصوم، هذا الشيء موجود في الكتب الفقهية، يتكرر هذا الشيء. يعني مرة زرارة يقول سمعت أبا جعفر، هو من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق، محمد بن مسلم من أصحاب الإمامين الباقر والصادق، ابن أبي عمير البزنطي، صفوان، هؤلاء من أصحاب الإمام الكاظم عليهم الصلاة والسلام. أحيانا هؤلاء ينسبون الحديث إلى أحد المعصومين، يقول سمعت أبا جعفر، سمعت أبا عبد الله الصادق، سمعت العالم يعني الإمام الكاظم، سمعت أبا الحسن الإمام الكاظم عليهم الصلاة والسلام. لا بس، هذه رواية معتبرة، ولكن لاحظوا هذا الشيء في الكتب الفقهية يتكرر، أحيانا أحد هؤلاء لا ينسب الرواية إلى أحد إطلاقا، يذكر حكما شرعيا وانتهى كل شيء. الفقهاء يقبلون هذا الحكم ويعتبرون هذا الكلام حجة عليهم بينهم وبين الله عز وجل. لماذا؟ زرارة كان معصوما؟ ابن أبي عمير كان معصوما؟ لا. لماذا يقبلون هذه الرواية؟ سؤال. يقولون كلام متين دقيق، وهم من أهل الخبرة، أصلا هم أهل الخبرة في هذا المجال، يقولون شخص مثل زرارة الجليل، شخص مثل محمد بن مسلم الفقيه العملاق، شخص مثل ابن أبي عمير العملاق الحقيقي، لا يمكن أن يروي هذه الرواية عن غير معصوم، كلام متين دقيق معلم. ابن أبي عمير لا يمكن أن يقول شيئا عن نفسه، لا يمكن أن يعمل شيئا حتى أحيانا بالنسبة إلى أعمالهم، يقولون لا يمكن شخص مثل ابن أبي عمير يعمل هكذا، لا يمكن، غير معقول. لماذا؟ لأن زرارة عاش سنوات طويلة، كان يتردد على الإمام الباقر سنوات طويلة، ربما في الأسبوع ساعات عديدة كان عند الإمام عليه الصلاة والسلام، غير معقول
أنه يذكر حكما شرعيا من نفسه أو يعمل حتى أحيانا بالنسبة إلى أعمالهم يعمل من تلقاء نفسه. كلام صحيح عن ذلك، صحيح 100%، دقيق 100%. زرارة لا يمكن أن يذكر شيئا عن نفسه، أن يعمل بشيء من تلقاء نفسه، ولكن السيدة زينب يمكن. أليس هذا الكلام مضحكا؟ زرارة الذي قيمته أنه كان يتردد على إمام المعصوم، وبالفعل هذه قيمة ما أعظمها ممكن، ولكن السيدة زينب لا يمكن. يمكن أن تقول شيئا من نفسها، يمكن أن تعمل شيئا والعياذ بالله من هذه الكلمة، والعياذ بالله من هذه الكلمة، لا أقولها أصلا. يمكن السيدة زينب ممكن. ابن أبي عمير الذي كان يتردد على معصوم لا يمكن أن يعمل من تلقاء نفسه بعمل والعياذ بالله لا يرضى الله عز وجل، ولكن السيدة زينب التي تربت في حجر الأسمى التي أحاطها المعصومون ممكن.
لا،
من قال أن عمل السيدة زينب حج؟ من قال أن قولها حج؟ أليس هذا الكلام مضحكا؟ سماعة ابن مهران صحابي من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، جليل، ربما أيضا أدرك الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. لاحظوا، كل الفقهاء ولا أستثني فقيها واحدا منذ الشيخ الصدوق، منذ قبل الشيخ الصدوق وإلى يومنا هذا، لا تجدون فقيها واحدا لا يعمل بمضمرات سماع. مضمرات يعني أحيانا الراوي يقول سمعت الإمام فلان، يذكر اسم الإمام. أحيانا يقول سمعته، الظن الراجع لمن لا يعرف. روايات سماعة، الكثير من روايات سماعة مضمرات. مضمرات يعني يقول سمعته، هو يعني من لا يعلم. ما قال سمعت الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول سمعته، سألته. لاحظوا الفقهاء، كل الفقهاء وأقول لا أستثني فقيها واحدا يعملون بمضمرات سماعة. لماذا؟ ربما سمع من شخص آخر. لا، شخص مثل سماعة، يقولون استدلالهم مع الشاهدي، يقولون شخص مثل سماعة الجليل هذا لا يمكن أن يروي عن غير إمام معصوم، قطعا سمع من الإمام الصادق. سمعته يعني سمعت الإمام الصادق، ليس هو إنسان عادي حتى يروي لنا أقوال فلان وفلان. أما السيدة زينب من الممكن أن تقول شيئا من نفسها. سماعة لا يمكن، ولكن السيدة زينب يمكن. هذا ليس جهلا؟ سؤال، أصلا الابن أو البنت لمعصوم من الممكن بل من المحتمل قويا أن يخرج معصوما. أبوه معصوم، هذا ينظر إلى أبيه. شخص مثل مثلا علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه، سلام الله عليه، ابن الإمام الصادق، لا يستبعد أن يكون معصوما. شخص عملاق مثل علي بن جعفر لا يستبعد. من أين يأتيه الخطأ؟ هذا ابن الإمام الصادق، لا أريد أن أقول كل أبناء الأمة، ولكن من الممكن بل من المحتمل قويا بالنسبة إلى أولاد الأمة، لا أقل بعض أجلاء أولاد الأمة عليهم السلام، أن يبلغوا درجة العصمة. مع أن علي بن جعفر وأمثال علي بن جعفر من أولاد الأئمة عليهم السلام، هؤلاء أبوه علي بن جعفر أبوه معصوم، ولكن أمه غير معصوم. ولكن السيدة زينب التي أحيطت بستة من المعصومين أفضل الأولين والآخرين على الإطلاق، جدها، هي فتحت عينها في وجه جدها، في وجه أبيها، في وجه أمها. جدها أشرف الأولين والآخرين، أبوها أشرف الأولين والآخرين بعد جدها، أمها أشرف الأولين والآخرين بعد أبيها، أخوها أشرف الأولين والآخرين بعد أمها، أخوها الآخر أشرف الأولين والآخرين بعد أخيها الأول. هل يمكن أن يجد الخطأ مجالا إليها؟ يعني من أين تتعلم الخطأ؟ الذي أبوه معصوم أمه غير معصومة. نقول من الممكن أن الخطأ يتعلم هذا الشخص الخطأ من أمه، أمه غير معصومة، ولكن الذي جده معصوم، أمه معصومة، أبوه معصوم، أخواه معصومان، ابن أخيها التي عاشت معه 23 عاما الإمام السجاد معصوم، من أين يجد الخطأ إليها مجلة؟ سؤال. يعني من أين تتعلم الخطأ سيدة زينب؟ أصلا يمكن أن تتعلم الخطأ؟ شخص يعيش بين أجواء الأسماء، فتح عينه في أجواء الأسماء وبقي هكذا إلى اللحظة الأخيرة من حياته، هذا الشخص أصلا يمكن أن يجد الخطأ مجالا إليه؟ السيدة زينب يمكن أن تقول شيئا غير صحيح، أن تفعل شيئا غير صحيح، هذا ممكن؟ هذا ليس جهلا. ولذا نرى أن الفقهاء، هل وجدتم شخصا من الفقهاء قال هذه الكلمة؟ أن عمل سيد الدين ليس حجة، أن قول سيد الدين ليس حجة، من الذي يقول هذه الكلمة؟ ابحثوا، اسألوا مجموعة من الجهال، حقيقة أقول جهال، قلت لا أريد أن أسم هؤلاء إطلاقا، إنما أريد أن أبين واقع هؤلاء، هؤلاء درسوا أصلا، هؤلاء تعلموا. لماذا الإنسان يتحدث في شيء لا يعرف حدوده؟ لماذا؟ أحيانا هذا الشيء الذي يقوله الإنسان، هذه الكلمة التي يتفوه بها الإنسان، أحيانا تكون كلمة خطيرة. المستفاد من العديد من الروايات أن أحيانا البعض يتفوه بكلمة واحدة، هذه الكلمة تسبب محو كثير من أعمالك الصالحة. لماذا تقول شيء لا تعرف حدوده؟ تريد أن تتحدث؟ لا بس اذهب تعلم، اذهب ودرس، عند ذلك تتحدث في شيء تعرف حدوده. أما شيء أنت لست خبيرا فيه، لماذا تتحدث عنه؟ هؤلاء أصلا يعرفون حدود الحجة ولا حجة؟ هذا مجموعة من الناس الجهلة، ما درسوا في هذه المجالات ربما أحيانا ولا ساعة واحدة، أصلا لا يعرف حدود الحجة. يقول من قال أن عمل السيدة زينب حجة؟ من قال أن نقول لها حجة؟ إذا تعدنا ثم قل من قال. هل تجدون فقيها واحدا في كل فقهائنا يقول أن عمل السيدة زينب غير حجة؟ نرى أن العديد من أعاظم الفقهاء، من أساطين الفقهاء، يصرحون بأنها حازت على العصمة الصغرى، والبعض اذهبوا ابحثوا، البعض يفرق بين العصمة الكبرى والعصمة الصغرى بأن العصمة الكبرى واجبة والعصمة الصغرى ليست واجبة، فقط وفقط، يعني لا يفرقون في الخطأ وغير الخطأ، لا يفرقون في المكروه وغير المكروه، لا، يقولون العصمة الكبرى هي عصمة واجبة، الإمام المعصوم يلزم أن يكون معصوما، يلزم الإمام، أما السيدة زينب لا يجب أن تكون معصوما، لا يجب وجوبا عقليا، الفرق هذا، وإلا هي معصومة كما أن الآخرين معصومين، البعض يفرق هكذا، لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، إنما البعض قال هكذا، يعني وصلت إلى قمة درجات الأسماء. أنا طرحت هذه القضية في هذا المجلس المبارك رغم أنني على اطمئنان بأن ربما كل الحضور لا يعتقد بهذه الكلمة، لا أحد منا يقول أن عمل السيدة زينب ليس حجة، لا أحد منا يقول أن قولها ليس حجة، إنما طرحت هذه القضية رغم أنني أعرف بصورة عامة أن هذه القضية قضية واضحة البطلان عند الحضور الكرام، إنما طرحت هذه القضية حتى نكون أكثر احتياطا في الكلمات التي نطلقها عن أهل البيت عليهم السلام، وفي الكلمات التي نطلقها عن أبنائهم وبناتهم. الإنسان يحتاط في هذا المجال، الإنسان أحيانا بكلمة واحدة يصطدم بقوة كونية هائلة، والإنسان إذا اصطدم بقوة كونية هائلة هو يسحق، هو يمحى، كما حدث لشخصيات كبيرة من المؤمنين حدث ذلك، لا أريد أن أذكر تفاصيل، شخصيات كبيرة أحيانا بعضهم فلان منهم لا أذكر اسمه قال كلمة واحدة أو كتب كلمة واحدة فقط، هذه الكلمة محت تاريخه، جعلته منسيا رغم أنه كان في درجة كبيرة من العلم، له درجة كبيرة اجتماعية، أصلا اسمه لا يذكر وأقرانه يذكرون في اليوم، أقول هذه الكلمة في اليوم آلاف المرات، أقران واسم هذا الشخص محي أصلا لأجل كلمة واحدة في كتابه، كلمة واحدة. الإنسان يحتاط، القضية خطيرة، أنت تتحدث عن أي شيء، عن قضية عادية تتحدث، أما تتحدث عن أهل البيت عليهم السلام، تتحدث عن أولاد أهل البيت، كن محتاطا، لا تتحدث من دون معرفة، اذهب ابحث ثم قل كلمتك، أما تقول كلمة تطلق هذه الكلمة تشكيكات، وللأسف الشديد نرى أن هذه التشكيكات بدأت تنتشر بصورة غريبة بين الناس الذين لا يعرفون حدود هذه القضايا. تشكيك من؟ بأي دليل؟ من قال؟ ينكر لأنه لا يعرف. إذا تعلم حتى تعرف. شخص يتكلم في الطب وهو لا يعرف من الطب شيء. هذه طريقة عقلائية، طريقة معقولة. فهذه القضية الإنسان يركز عليها في مختلف القضايا المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام. هذه القضية أيضا نتركها، ننتقل بسرعة إلى النقطة الثالثة، وهي نقطة كثير من المؤمنين يتساءلون، يقولون هناك مرقد ينسب إلى السيدة زينب سلام الله عليها في منطقة السيدة زينب بالقرب من مدينة دمشق، وهناك مرقد آخر ينسب إلى السيدة زينب سلام الله عليها في القاهرة في مصر، أي المرقدين هو مرقد السيدة زينب بالفعل؟ هذا السؤال الكثير يتساءل. الجواب، قيمة مراقد أهل البيت وقيمة مراقد أبناء وبنات أهل البيت عليهم السلام بماذا؟ هناك أمور عديدة، ولكن من أهم تلك الأمور، من أهم تلك الأمور، وإلا هناك أمور أخرى أيضا، من أهم تلك الأمور أن هذا المكان ينتسب إلى الإمام، أو ينتسب إلى ابن إمام، أو ينتسب إلى بنت إمام معصوم. هذا يشكل قيمة واقعية لهذا المكان، المكان الذي ينتسب لواحد منهم، هذا هو بحد ذاته قيمة كاملة. وأساسا هناك بحث، لا أدخل في هذا البحث إطلاقا، وإنما مصير أجساد أهل البيت الطاهرة بعد الدفن، عندما يدفن أحد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ماذا يحصل بجسده الطاهر بعد الدفن؟ هذا بحث مفصل، وربما أتحدث عن هذا البحث في مجلس آخر، هذا يحتاج إلى بسط. أساسا إذا تأملنا تلك الروايات الواردة بالنسبة إلى الأجساد الطاهرة المطهرة لأهل البيت عليهم السلام بعد الدفن، نذعن بهذه القضية أن قيمة، أن إحدى أهم جوانب قيمة مراقد أهل البيت عليهم السلام انتساب هذا المكان للإمام، انتساب هذا المكان لابن إمام، انتساب هذا المكان لبنت إمام. إذا كان كذلك وهو كذلك، فلا فرق أن نزور السيدة زينب في الشام أو نزور السيدة زينب في مصر، المهم انتساب هذا المكان للسيدة زينب، سواء كانت هنا أو كانت هناك، انتساب هذا المكان منتسب إلى السيدة زينب، وهذا المكان أيضا منتسب إلى السيدة زينب، فأي فرق من هذه الجهة، من هذا البعد بين هذا المكان وذلك المكان؟ هذا المكان يتبرك به وذلك المكان يتبرك به. الحوائج الصعبة بالفعل هكذا تقضى هنا في الشام وتقضى في مصر أيضا عند مرقد السيدة زينب سلام الله عليها. هذا من جهة. من جهة أخرى، أحد المراجع السابقين رضوان الله تعالى عليه كان يقول أن أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين كان لهما بنتان، ثلاثة أولاد وبنتان، الأولاد الإمام المجتبى، الإمام سيد الشهداء والشهيد السقط محسن ابن أمير المؤمنين، وبنتان، وكل منهما اسمها زينب، وكل منهما كنيتها أم كلثوم، الكبرى اسمها زينب الكبرى وكنيتها أم كلثوم الكبرى، والصغرى اسمها الشريف زينب الصغرى وكنيتها أم كلثوم الصغرى. كل منهما اسمها زينب وكنيتها أم كلثوم، ولكن الكبرى الأولى اشتهرت باسمها الشريف، سميت مشهورة بالسيدة زينب، لا يذكر عادة، لا تذكر عادة كنيتها. والصغرى أيضا اسمها زينب ولكن اشتهرت بكنيتها، اشتهرت بأم كلثوم، يقال زينب وأم كلثوم، وإلا كل منهما اسمها زينب وكنيتها أم كلثوم. فهذا الفقيه كان يقول، أحد مراجع التقريب السابقين كان يقول أن المرقدين الموجود أحدهما في الشام والموجود الآخر في مصر، كل مرقد منهما منتسب بالفعل مدفون فيه زينب بنت أمير المؤمنين، ولكن في أحد المرقدين الكبرى مدفونة وفي المرقد الآخر الصغرى مدفونة. ففي الواقع إذا زرنا السيدة زينب بنت أمير المؤمنين في الشام كان في المكان الصحيح، وإذا زرنا السيدة زينب بنت أمير المؤمنين وبنت سيدة نساء العالمين في مصر أيضا كانت الزيارة في محلها وصحيحة، وفي الواقع هي أيضا زيارة للسيدة زينب، ولكن إحداهما زينب الكبرى والأخرى زينب الصغرى. وهاتان ربما أقول، وهذا الكلام ليس مني وإنما من بعض كبار العلماء، كان يقول لو بحثنا في كل أولاد الأئمة، وكم أولاد الأئمة عمالقة، وكم أولاد الأئمة عظماء، وكم أولاد الأئمة لهم مقام عظيم عند الله، في كل أولاد الأئمة لا نجد شخصا مثل السيدة زينب الكبرى ومثل السيدة زينب الصغرى. هاتان في الفضيلة أفضل من كل أولاد الأئمة على الإطلاق، فلهما مقام عظيم عند الله، زرنا السيدة زينب الكبرى أو زرنا السيدة زينب الصغرى، لا فرق، نزورها في الشام أو نزورها في مصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة، إنه أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.